بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في انجيل معلمنا متى اصحاح 4. احنا خدنا في اصحاح 4 تجربه المسيح له المجد على الجبل، وبعدين بدايه الكرازه في الجليل، وعدد 18 يقول: اذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل ابصر اخوين سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين، فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صياد الناس. فللوقت ترك الشباك وتبعاه. ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما، فدعاهما، فللوقت ترك السفينة وأباهما وتبعهما. ربنا يسوع له المجد كان بيمشي عند بحر الجليل. البعض بيقول هو ده نفسه بحيرة جنيسارت أو بحيرة طبرية، ودي مش بحر بالمعنى الضخم، يعني بحيرة فيها صيادين مشغولين بالصيد. والمرة اللي فاتت شفنا ربنا يسوع دعا سمعان واندراوس وقبلوا الدعوة بسهولة، وقال لهم تشتغلوا صيادي الناس. وكأن ربنا بيحب يدعي الواحد فينا بلغته، يمكن لو قال لهم تعالوا معايا نبشر ما يفهموهاش، تعالوا تبقوا رسل هتحتاج شرح طويل رسل دي، إنما صيادين ناس احنا صيادين نغير السمك بالناس نشوف نعمل ايه. فبداية ربنا يسوع له المجد بيصطاد الناس بطريقتهم، بالشبكة المناسبة أو بالصنارة المناسبة أو باللغة المناسبة. فهو قدم لهم الموضوع، موضوع الخدمة أو التكريس أو الرسولية، بكلام بسيط أوي. طبعا لو ربنا يسوع كان قال لهم كل اللي هيستناهم بعد كده يمكن كانوا اتخضوا وخافوا وقالوا لا مش هننفع ومش هنقدر نشتغل الشغلانة دي كبيرة علينا. إنما ربنا يسوع له المجد لما يدعي حد يخدم معاه ما يقولوش كل اللي هيحصل، يشجعه ويقول له ما انت عندك خبرة هو، مش انت صياد؟ طب بس ايه هنصطاد ناس. لكن لو كان قال له بطرس ده الحكاية فيها صليب وفيها بهدلة والحكاية فيها روما بعد كده وفيها نيرون، كان يمكن خاف ما كانش ابتدى الشغلانة من الأول. ربنا يسوع يبتدي معانا بس ما يقولناش كل اللي هيحصل، يبتدي معانا يوم بيوم خطوة بخطوة، وبعد أيام طويلة نبص ورا كده نقول إيه ده يا رب، ده كل ده عد علينا؟ بقت البداية كانت يوم كده إحنا بنصطاد ومش في بالنا، تعالوا اصطادوا معايا ناس، نقول حاضر، وكل ده كان مستنينا وإحنا مش دريانين. كأن طاعة بسيطة في بداية بسيطة ممكن تغير مسار الإنسان كله. طاعة بسيطة لوصية واحدة ممكن تكون سبب تغيير المسار وسبب قداسة وسبب مجد وسبب حاجات حلوة قوي بعد كده. تصوروا معايا لو الدعوة دي كانت خسرة يوميه، كان قالوا له لا بعدين احنا مشغولين ورانا سمك ورانا شغل، ولا كنا سمعنا عن سمعان ولا كنا سمعنا عن اندراوس، وفضلوا صيادين سمك وطواهم التاريخ. انما هم تركوا كل شيء او تركوا الشباك وتبعهم. بعد كده اجتاز ورأى آخرين أيضا أو أخوين آخرين، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه. تلاحظوا ربنا يسوع بيدعي اثنين اثنين أو إخوات مع بعض، لأن أحيانا البداية تكون محتاجة تشجيع. يعني إيه؟ ممكن يكون واحد بعيد عن ربنا وبعدين مستكتر الحكاية، هيجي لغاية ربنا وهيبتدي حياته جد وهيتوب بقى وهيقرأ الإنجيل وهيتناول وهيعترف، يبقى الآن شوية لما يلاقي حد قريب ليه بيشجعه ساعات يتهون عليه الحكاية. فربنا يسوع ابتدى باثنين اخوات واثنين اخوات عشان يحمسوا بعض يشجعوا بعض، وفي التاريخ دي كتيرة قوي ولغاية النهاردة الحكاية دي كتيرة قوي. وبعدين دول كلهم كانوا عيلة في بعض او يعني بينهم ارتباطات في الشغل وفي البحر وفي الصيد، فعارفين بعض كويس، اصحاب كلهم في بعض. لما بطرس واندراوس قبلوا الدعوة شجعوا اللي وراهم يقبل الدعوة، وهكذا تحسوا ان الملكوت بينتشر بالطريقه دي. يجي واحد مثلا الكنيسه، ما كانش بيجي الكنيسه، سيدي اخوي راجع نفسه، طب انا اخويا ابتدى، مش معقول انا هفضل كده عنيد، انا كمان اروح. تدي واحد صاحبه يقول طب ما ده صديق عمري كان بعيد قوي وكان اوحش مني، النهارده اتصلح حاله وتاب ورجع لربنا، انا كمان اروح. والحكايه تكر، واحد يجر واحد يجر واحد، والملكوت يوسع. الاثنين دول يمكن كان العرض اصعب عليهم. ليه؟ يعقوب ابن زبدي ويوحنا اخاه ابوهم كان معاهم، فهنا ترك الاب في مشكله برضه. ليه؟ اكيد الاب هيقول طب هتسيبوني اشتغل وانا كبرت لوحدي. يعني يمكن بطرس وندراوس اصحاب قرارهم، لم يذكر ان ابوهم كان موجود. لكن يعقوب ويوحنا ما اسهل ان عم زبدي ده يصعب عليه ويتضايق ويراجع عليهم القرار ويقول لهم ليه، طب استنوا لما اموت، طب استنوا لما نشوف ناس مطرحكم، طب الحكايه هتقف، ده انا الشغلانه دي تعبت فيها 40 50 سنه عشان اسلمها لكم. فهنا كان الترك اصعب شويه، لان بطرس وندراوس تركوا الشبكه والمركب، يوحنا ويعقوب لازم هيسيبوا الاب كمان. كمان يقال انه زبدي ده كان غني شويه، يعني غالبا صاحب مراكب، ما هواش مجرد مراكب عادي يعني، لا ده عنده شويه فلوس او عنده شويه يعني بزنس كده. ويمكن ده اللي بيفسروا بيه ان يوحنا كان معروف عند رئيس الكهنة، لان هو من عيلة مبسوطة شوية، فغالبا الراجل ده مبسوط حبتين. دي ممكن تعطل لما يوحنا ويعقوب يسيبوا الشغل ويروحوا يتكرسوا كده ويمشوا ورا المسيح، مش عارفين هيجيبوا فلوس ازاي ومش عارفين هيعيشوا ازاي، مع عائلة غنية لسه ليها طموحات وان الشغل يزيد والمراكب تزيد والخير يزيد. ده طبعا ممكن يبقى عائق، ساعات الغنى يعوق التكريس، يعوق الدعوة، يعوق الخدمة. يعني لما يكون واحد طيب بسيط كده تقول له تعال خدم معانا يحسها حاجة كبيرة قوي. ساعات واحد يكون مشغول بقى بشغله او مبسوط شوية يحسب الوقت بالفلوس، فيقول لك يعني الشغلانة دي الخدمة دي هتضيع وقت، وشغل ربنا ده مش هيكسب. فهنا يعقوب ويوحنا كان عندهم عوائق أكتر من بطرس وندراوس، عائق وجود الأب، عائق وجود الفلوس. لكن لأن بطرس وندراوس سبقوا وابتدوا، دي إدت حافز ليعقوب ويوحنا هم كمان يقولوا إحنا كمان ونمشي. وده ترتيب ربنا، يقول يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما، فللوقت ترك السفينة وأباهما وتبعه. الأولانيين تركوا السفينة وبس، إنما المرة دي ترك السفينة وأباهما، فدي طبعا أصعب شوي. أي واحد يقرب من ربنا لازم يبقى في حياته ترك، لازم. مش هينفع تقرب من ربنا غير لما تبعد شوي عن الناس، تبعد نفسيا، تبعد سلوكيا، تبعد على مستوى الكلام. إنما مش ممكن تقرب بجد من ربنا وتفضل علاقاتك القديمة زي ما هي بالظبط. يمكن الوقت اللي هيبتدي يروح ربنا هتاخده من وقت الناس، يمكن المجاملات اللي كان فيها تنازلات لازم تقل لأنك دلوقتي مشغول برضا ربنا، يمكن حد هيصعب عليه شوية لما تقرب من ربنا، مش مهم، أنت لازم هتسيب. وهنا بيجي قرار، قرار الترك مش قرار سهل. في ناس كتير ربنا يسوع دعاه بس مش كلهم قدروا على الترك، في ناس كتير ربنا بيدعيها كل يوم بس بيبقى مع الدعوة في طلب ترك. يعني عشان تقرب من ربنا لازم تصالح أخوك، تيجي تقول لا ده أنا بيني وبينه أصله فصله ومشاكل وقضايا وزعل، طب خلاص مش هينفع تقرب من ربنا وانت مش راضي تترك الكرامة وتترك الزعل ده. عشان تقرب من ربنا لازم يحصل ترك. في معطلات كتيرة تبقى في حياة الواحد، يا ترى الواحد يقدر يتركها ولا هيفضل متمسك بيها؟ كل واحد له معطلات، ساعات يكونوا ناس وأقرب الناس. ومش مقصود بالترك ان الواحد يعني مش هيود الناس، لا، ترك ده عملية نفسية تقدر تخلي ربنا قبل ناس، حق ربنا قبل حق اللي حواليك، حق ربنا قبل الطموح والكرامة والفلوس والمجد. ترك السفينة وأباهم وتبعاهم. تلاحظوا أن ربنا ما وعدهمش بحاجة، يعني على قد كده ما قال لهمش بكرة تبقوا كواكب في السماء، وبكرة هتعملوا معجزات بأيديكم، وبكرة الناس هتقول بقى بطرس الرسول ويوحنا الرسول. ما وعدهمش، زي ما قال لأبونا إبراهيم زمان تعال معايا وخلاص أعملك أمة عظيمة، هو ما شافش ومعرفش إيه بقى شكل الأمة دي، وقعد طول حياته متغرب في خيمة وشايف رمل حواليه ونجوم السماء في السماء فوق منه، وربنا بيقول له أولادك يبقوا زي الرمل وزي النجوم، لكن ما شافش كل حاجة. سو حب ربنا، فلما حب ربنا طلع وراه وما بقاش يعني مستعجل على العائد والمكافأة، ربنا يجيبها في الوقت اللي يجيبها فيه. لكن أظن لو الأيام دارت بالقديسين الأربعة دول وبصوا لورا كده يقولوا دي يمكن أحلى لحظة في عمرنا، يمكن اليوم ده كان أجمل يوم في عمرنا، اليوم اللي قلنا ربنا حاضر وسيدنا اللي في إيدينا ومشينا وراه، بعدها سلسلة من البركات ومن الأفراح ومن الخبرات ومن المعجزات ومن التعليم ومن المركز الروحي. لكن اليوم ده لو ما كانش عدى الموقف ده، لو ما كانش حصل، ما كانتش الحياة استمرت في نفس الاتجاه. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ربنا يسوع له المجد بقى مشغول بكل قرى الجليل. احنا سبق قلنا الجليل منطقة كبيرة، يعني فيها يمكن مئات من القرى مش عشرات، منطقة كبيرة وكلها ناس فلاحين وصيادين ونجارين وناس بسطة. لكن ربنا يسوع عام بحملة كرازية من القرن الأول، يعني ما كانش يقعد في القرية يومين ثلاثة، لازم يطلع اللي بعدها واللي بعدها، وفي كل قرية يعمل ثلاث حلقات. يقول إيه؟ يعلم في مجامعهم، يكرز ببشارة الملكوت، يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. يمكن ربنا يسوع بيعلمنا الخدمة. الخدمة كده إنك تروح للناس اللي ما تعرفش ربنا، تعلم في المكان اللي يسمح فيه بالتعليم. المجامع اليهودية البلاد دي كانت العبادة الأساسية في الهيكل في أورشليم، لكن في القرى ما ينفعش تعمل هيكل تاني، فيتعمل مجمع زي قاعة صغيرة يجتمع فيها أهل البلد عادة يوم السبت، يصلوا مزامير ويتوعز عليهم معظم من النبوات أو العهد القديم، ويعني الناس تبقى بتقرب من ربنا بتراتيل ومزامير. ففي المجامع دي يقف حد من أهل القرية يوعظ، لا إن كان يعني دارس شوية في العهد القديم أو قريب من ربنا يسمعوا له الكلمة. فطبعا ربنا يسوع في كل مجمع كان يدخل هو اللي يوعظ. وقبل كده الكتاب قال لنا أن الموضوع الأساسي اللي كان ربنا يتكلم فيه توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. يعلم في المجامع ويكرز، يكرز دي بقى مش محتاجة المجمع، يكرز يعني يبشر، دي طول الأسبوع، دي في العلاقات، دي في الكلام مع الناس. إذن التعليم كتعليم يحتاج مكان واجتماعه، إنما الكرازة تقديم المسيح للناس ده الحياة كلها. أنت بتحب الناس، الكلمة الطيبة اللي بتطلع منك كرازة، الخدمة الحلوة اللي بتقدمها اللي حواليك من أجل المسيح كرازة، الإجابة الحكيمة على سؤال من أجل المسيح كرازة، السلوك الطاهر النقي من أجل المسيح كرازة. فالكرازة مش واقفة على يوم التعليم وعلى مكان واحد. كان يعلم ويكرز ببشارة الملكوت. ويمكن يسألوا المسيح طب أنت ليه طيب كده، يقول لهم أصله يبتدي يبشر. ولو سألوا المسيح في أي مكان أنت ليه ما بتكذبش، يقول أصل إنجيل علمني، أصل المسيح علمني. طب أنت ليه بتحب الناس ما بتزعلش، يقول لأن ربنا محبة بالنسبة لي وخلقنا على صورته ومثاله، والمحبة هي طريقنا للسماء. عنده إجابة، لما يجاوب تبقى بيبشر. التبشير مش محتاج يعني مواهب خاصة، قد ما محتاج واحد مشغول أن يقول للناس تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، واحد فرحان بالملكوت وعاوز يوصله للناس، عاوز يقول للناس في ملكوت تاني، في دنيا تانية، في عالم آخر، في ملك آخر، في حياة أخرى. هي دي موضوع الملكوت، هي دي البشارة. ربنا يسوع كان يطوف كل الجليل، يعلم في مجامعهم، يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ربنا يسوع له المجد مش بس بيعلم ويكرز، إنما يشفي، لأن ربنا له المجد جه يشيل ضعفات البشر ويصلح مشاكل الناس. فربنا يسوع كان يشفي كل مرض وكل ضعف. يمكن ما عندناش مواهب شفاء زي المسيح، لكن ايه رأيكم في يشفي كل ضعف؟ في ناس ضعيف تقدر تساعد الضعيف، تبقى بتعمل عمل المسيح. ما اكثر الضعفاء حوالين، كل الناس ضعيف، اللي ضعيف نفسيا، واللي ضعيف ماديا، واللي ضعيف ثقافيا، واللي ضعيف في جسده ولا في نفسيته ولا في ظروفه. الضعف له أشكال. إذا عمل المسيح إحنا لازم نكمله، لأن ربنا سيقول كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. يبقى علينا نعلم في مكان التعليم، في بيوتنا، في كنايسنا، علينا نكرز بحياتنا بسلوكنا، علينا نشفي كل ضعف في الشعب، نقدم الخير للكل، نقدم السلام لكل الناس، فتبقى حياتنا شبه حياة ربنا يسوع. وإن كان عندنا فرصة نطوف نقول نصنع خيرا زيه، تبقى أحسن وأحسن. فزاع خبره في جميع سوريا. سوريا دي المنطقة الشمالية من الجليل. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. ربنا يسوع له المجد، سمعته طبعا انتشرت في كل حتة، فبقت الناس تجيله حتى من البلاد اللي بره فلسطين، حتى من بره الجليل، من شمال الجليل. منطقة الشمالية دي كانوا يسموها سوريا، اللي هي تضم يمكن جزء كبير من لبنان دلوقتي. كانوا يجيبوا بقى العيانين شايلينهم ويدوروا على المسيح في أنهي قرية ويجروا وراه. يبقى ربنا يسوع بيروح للناس، والناس كمان بيروحوا للمسيح، ويفضل ده من جيل لجيل. في ناس ربنا يسوع يروح لهم، وفي ناس المسيح الناس تجري وراه. أمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين. المصروعين دول في زمانهم كان يعتقد كلهم عليهم أرواح شريرة، إن كانت أمراض أو أرواح شريرة ربنا يسوع بيشفي الكل ويهدي الكل. فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن. العشر مدن دي منطقة بعيدة شوية، كانت تبعة للجماعة الرومان، لكن فيها ناس كتير ابتدوا يقولوا من كل حتة. وأورشليم ابتدت الناس تطلع له من أورشليم، أورشليم في الجنوب، ما كانش راح أورشليم لغاية دلوقتي حسب تسلسل إنجيل معلمنا متى، لسه الخدمة كلها في الجليل فوق. ومن عبر الأردن من ناحية المناطق الصحراوية اللي كان فيها يوحنا المعمدان. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل. يبتدي إصحاح 5، وانت عارفين أن متى 5 و6 و7 الموعظة على الجبل، أو دستور الحياة المسيحية، أو يمكن نسميه ناموس المسيح. في ناس تقول هو كلمة ناموس دي مش كلمة يهودية، كلمة ناموس ما فيش مانع استخدامها حتى في العهد الجديد، لأن معلمنا بولس الرسول قال صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس، لأني تحت ناموس للمسيح. فقال أنا لي الناموس بتاعي، بس مش ناموس اليهود، ناموس المسيح. سماها معلمنا يعقوب من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية. فوصايا المسيح اللي هندخل فيها دلوقتي متى 5 و6 و7 ملخص الحياة المسيحية كلها، أو السلوك المسيحي كله. كل توصيات الحياة المسيحية موجودة في الثلاث الصحات دول، وهي امتداد لوصايا العهد القديم، لأن ربنا هو هو أمس واليوم إلى الأبد. لكن ليه بنقول امتداد؟ لأن كان زمان ما يحتملوش المستوى اللي عاوز يطلبه المسيح، لأن هم طالعين من شريعة الغاب والوحشية والقسى والعنف. فنشوف بعد كده لما يقول سمعتم أنه قيل لا تقتل، أنا عاوز أزود وأقول لكم إيه، لا تغضب. يبقى هنا مش بينقض طبعا، هنا بيكمل، لأنه نفس امتداد الوصية، مش بس ما تقتلش كمان ما تغضبش، مش بس ما تسرقش كمان ادي، مش بس ما تقعش في الزنا ده بلاش حتى النظر البطالة، مش بس لو حلفت ما تحنسش، لا ده أنا عاوزك كمان ما تحلفش خالص. هنا نمو في الإنسانية في الأخلاق، هنا السلوك بيرقى. ويمكن ده سر صعود المسيح على الجبل، كأنها إشارة أنه ربنا يسوع هيقول المثاليات المطلوبة من الإنسان اللي عايش بيها ربنا يسوع. المسيح له المجد، كل الكلام اللي جاي ينطبق عليه، لأن المسيح له المجد كان يعمل ويعلم. فما تلاقيش وصية قالها المسيح ما تركبش على ربنا يسوع، لا، عشان يبقى هو قدوة ومثل لكل تعليم بيقوله. في نفس الوقت الوصايا المسيحية كانت على الجبل عشان تبقى في السكة للسماء، يعني الناس تطلع على الجبل كأنها قربت من السماء. فلما نمشي وراء الموعظة على الجبل نتسامى، ونتسامى يعني مش بس نرتفع عن مستوى الأرضيات والأخلاق العامة، كمان نقرب من السماء، لأن السماء فيها المثاليات دي كلها، أو فيها أعلى من كده كمان. فيقول لما رأى الجموع صعد إلى الجبل، المفروض أن الجموع زحمة ربنا يسوع جدا من كل البلاد، بقى دلوقتي ألفات مؤلفة من كل القرى والبلاد المحيطة، هم عاوزين يشدوا المسيح لمشاكلهم وهمومهم وألمهم وأوجعهم، وهو عاوز يشدهم معاه للسماء. فلما رأى الجموع بدل ما ينزل لهم صعد إلى الجبل وهم صعدوا وراه. ودي شطارة كل واحد فيكم، انزل وسط الناس، حب الناس، اخدم الناس، علم الناس زي ربنا يسوع، انما خدهم واطلع، مش ينزلوا بيك، مش يعلموك اللي هم عايشينه، علمهم اللي انت عايشه، مش ينقلوا افكارهم وينزلوك من السماء للارض، خدهم انت واطلع بيهم من الارض للسماء. لما رأى الجموع صعد الى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا. ربنا يسوع قعد على الجبل والناس بقى ترصت على سفح الجبل كده، آلاف مؤلفة يمكن، والجبل ده مش في اليهودية تحت، في الجليل فوق، لأن احنا ما زلنا في مناطق الجليل. إذن الموعظة على الجبل قيلت لناس بسطاء فقراء، أغلبهم أميين يهود مش مذاكرين كتير العهد القديم، ما هماش كتبة وفريسيين متدينين، دول ناس بسطاء، ومع البساطة دي حطوا قدامهم كل المثاليات المسيحية اللي هنفضل نجاهد فيها العمر كله. فتح فاه وعلمهم، حتى في اليوناني معناها كان يعلمهم، يعني التعليم لم ينتهي، بدأ ولا ينتهي. فتح فاه وعلمهم قائلا. فتح فاه دي أصلها ليها مغزى، ليه الروح القدس قالها كده؟ أصل مين اللي بيتكلم؟ هو كلمة الله بالحقيقة، هو اللي في العهد القديم فتح فاه ورد على موسى، هو اللي كتب الوصايا العشر، هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو اللي قال لا تقتل، النهاردة بيقول لا تغضب كمان، هو اللي قال لا تشهد بالزور، هو النهاردة بيقول لا تدينه ولا تدانه. إذن هو. ففتح فاه كأن التاريخ بيسجل لحظة فريدة جدا، الله له المجد يتكلم على الأرض. ربنا يسوع كان بيتكلم زمان فوق الجبل لما سلم موسى الشريعة، كان يوم تاريخي جدا ويوم مجيد في حياة اليهود، يوم موسى نزل لهم بلوحاء العهد واتكسرت، لأنه اليهود مش قد ياخدوا كلمة من ربنا بسبب بقى انحرافاتهم والعجل الذهبي، ورجع ربنا بطولة بقاله سجل تاني الوصايا دي. لكن دي مش آخر المطاف، لأن العهد القديم هم كسروه بسبب عندهم، فبدأ معانا عهد جديد ونزل لنا على الأرض وعلى الجبل، ومش بشكل مخيف زي زمان يوم تسليم الشريعة، ده كان الجبل بيرعد ويزلزل وكانت أصوات وضباب، وحتى موسى الجبار اللي واخد على ربنا قوي قال أنا مرتعب ومرتعد. ده يوم تسليم الشريعة في العهد القديم. المرة دي بقى ربنا له المجد قاعد وسط الناس منتهى التواضع والبساطة، وهيكلمهم بمنتهى الحب كده، فما لفم وفما لأذن وشوف وش بعض، مجد العهد الجديد. ده عز العهد الجديد، ان ربنا بقى وسطينا وبيكلمنا بلغتنا. فتح فاه وعلمهم قائلا. وصايا العهد القديم كانت تتسم بأنها نواهي أغلبها لا، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا مما في السماء ومع الأرض وما تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لا تسرق، لا تشتهي مال قريبك، لا، أغلبها لآت. واللآت تخوف، تخلي الواحد حاسس أنه إيه اوعى. وطبعا وراها بقى في تفصيل كتير لما تقروا سفر اللاويين وكلام الشريعة، في سلسلة من العقوبات لو الواحد ما التزامش. يعني اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، ما تدخل في الشريعة تلاقي أن اللي يشتم أبوه وأمه يرجم مثلا. فالشريعة فيها تأديبات وفيها عقوبات وفيها نواهي. شريعة العهد الجديد ابتدت بكلمة جميلة ومريحة ومشجعة جدا، كلمة ايه؟ طوبى أو طوباكم، جاية في إنجيل لوقا بكلمة طوباكم، يا بختكم. طوبى يعني يا فرحتكم، يا سعادتكم، يا بختكم، يا أجركم العظيم. هنا يبان نعمة العهد الجديد، تشجيع، كأنه الحكاية ما بقتش صعبة. طوبى لكم، يا بختكم لو عملتوا اللي هقوله. يبان ربنا الطيب الحنين قوي اللي عاوز كل الناس تمشي وراه، وعاوز كل الناس تطلع على الجبل تتسامى، وعاوز كل الناس تبص عليه وتتعلم منه. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. كلمة طوبى تحمل معنيين كبار. المعنى الأولاني الفرح، يعني يا فرحة اللي يعمل اللي هيجي ده كله. المعنى الثاني ضمنيا هيدخل السم، يعني هيعيش فرحان في الدنيا وكمان هيدخل السم. يبقى كل التطويبات ضمنيا كده اللي يمشي فيها يوصل السماء يبخته طبعا، وكمان حتى اليومين بتوع الدنيا هيعيشهم فرحان. طب تستاهل مننا التركيز ولا لا؟ مين فينا ما يتمناش انه مش بس يوصل السماء، حتى يومين الدنيا دول يعدوا على خير ويمشي بقدر من الفرح، يبقى مطوب امام الله، مزكى امام الله، يعني ربنا فرحان بيه وراضي عنه. أول تطويب بدأ به طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. بداية كلمة المساكين عكس كلمة الأغنياء مثلا. عادة الناس بتطوب الأغنياء، يعني الناس بتمدح اللي عندهم كتير، إنما ربنا بيمدح اللي ما عندوش، واللي ما عندوش حتى روحيا. طب اللي ما عندوش روحيا ده يبقى فقير روحيا، يعني إنسان يعني مش كويس. لا، هو المهم أنه يكون حاسس أنه فقير روحي. يعني الكلام ده مش صعب الوصول ليه. ليه؟ ما احنا كلنا فقراء روحي، كلنا مليانين لخبطة، كلنا قلبنا مش نقي، كلنا بالروح ما احناش أغنياء، احنا فقراء. لكن يا ترى احنا حاسين بكده ولا لا؟ هل انت مسكين؟ طب المسكين اللي في الشارع بيمشي عاوز لقمة، عاوز يمد ايديه ويشحت. طب انت لو مسكين روحيا بتيجي الكنيسة كده فاتح ايديك وقلبك لربنا مستني لقمة، مفيش حد يجي مسكين بالروح لربنا الا ويشبع. محدش يقف قدام ربنا مكسور الا وربنا ياخده في حضنه. انما مشكلتنا احيانا احنا نظن اننا مكتفين روحيا، اننا اغنياء روحيا، اننا احسن من الناس اللي بره روحيا. طب احنا كده طلعنا بره سكه السماء. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. يعني الفريسي والعشار مين فيهم غني روحيا؟ الفريسي، على اعتبار انه بيقول انا اصوم مرتين، انا بصلي، انا بعشر. طب ده راجل عنده انجازات وحسابات مع ربنا. العشار ما عندوش حاجه خالص. لكن العشار لأنه واقف مسكين بالروح نزل مبررا هياخد السماء كلها. يا بختك لأنك مسكين بالروح. المسكنة بالروح ببساطة هي التواضع. وبالتالي أول تطويب مفتاح ملكوت السماوات التواضع. ده المفتاح. يعني قد تقتنص أصوام طويلة أو صلوات طويلة أو تعمل خير كتير، يفضل جواك إحساس أنك أحسن من اللي حواليك تضيع كل تعبك. وقد تكون أفقر الكل في العمل الصالح وفي الجهاد، إنما دايما حاسس إنك مسكين قدام ربنا، تسبق الكل وتبقى غالي عند ربنا قوي. وعشان كده قال المساكين بالروح، لأن المسكنة ممكن تبقى تمثيلية، يعني واحد يمشي يقول إيه أخطيت سامحون، إنما جواه هو مش حاسس لا أخطيت ولا سامحون. لو هو مسكين بالروح، يعني الروح القدس حاطت في قلبه تواضع حقيقي، محسسه بمسكنة حقيقية، يا بخته. مرة جاء واحد من القديسين أو من التلاميذ يسأل أبوه الروحي، قال له يا أبي ربنا اداني إحساس رائع أني كل حين بين يديه، عندي إحساس لا يفارقني طول الوقت، حاسس أن ربنا قصادي. قال له يا ابني ده إحساس حلو، بس أنا عاوز أقول لك إحساس أحلى منه. قال له إيه هو يا أبي؟ قال له اذهب أطلب أن تشعر بأنك تحت الخليقة كلها وأقل من كل الخلائق. قال له ده إحساس أحلى. شوف واحد بيقول له أنا حاسس أن أنا في حضور ربنا على طول، طبعا ده إحساس جميل، دي درجة عالية قوي أنك تبقى عندك إحساس أن ربنا كده قدام عينك طول الوقت. قال له في إحساس أحلى، في درجة أجمل، أنك يبقى عندك ثقة وشعور داخلي أن كل البشر والخلائق المخلوقات الأخرى فوق منك، تبقى أنت تحت ده كله. هي دي المسكنة بالروح. طبعا دي ما تجيش كده بالزق، لا، دي نعمة من الروح القدس، لكن نعمة للي يجاهد، نعمة للي يطلب، نعمة للي يمشي في السكة دي. إنما واحد بيدين الناس ده واخد الوش التاني خالص، ده العكس تماما، اللي واقف يدين الناس، اللي حاسس في قلبه أنه أحسن من الناس، يبقى مش مسكين بالروح، يبقى في علامة استفهام على سكته للسماء. اللي بيتذمر ومش عاجبه اللي بيعمله ربنا، ده ما عندوش مسكنة بالروح، ده عنده كبرياء، لأنه مش عاجبه اللي بيعمله ربنا، بيعترض عليه. زي واحد من القديسين قال المتواضع هو من يقبل التجارب كلها بشكر وفرح ويشعر أنه يستحق أكثر منها. المتواضع لما تجيله تجارب مهما كانت يقول له رب ده كتر خيرك على كده، ده أنا أستاهل أوحي أكثر من كده كتير. إنما المتكبر لما تجيله أي تجربة وأنا كنت عملت إيه، واعترض داي. المتواضع باله طويل جدا لأنه مسكين بالروح، فشايف كل الناس حلوة فهيغضب عليهم ليه. إنما المتكبر سريع الغضب. المتواضع لو أهين يحتمل بهدوء ويضطربش، لأنه يشعر أنه يمكن الإهانة في مطرح. أما المتكبر أقل درجة من الإهانة تولعه وتتعبه جدا. يبقى احنا نقدر نقيس احنا قد ايه مساكين بالروح، نقيس بخطايا الإدانة والغضب والتذمر وفضائل الاحتمال والوداعة، كل دي حاجات نقدر نقيس بيها ترى احنا عندنا مسكنة بالروح. المسكين بالروح، واحد من القديسين يقول لما يسمع كلمة من ربنا يخاف، يرتعد من كلامه. فأشعيا النبي يقول المرتعد من كلامي، المسكين بالروح مرتعد من كلامي. اللي ما عندوش مسكنة بالروح يسمع الإنجيل ولا يضطرب، يعني كلام ما يدخلش. لكن لو واحد متواضع كل كلمة تدخل على قلبه زي السيف، لأنه عنده خوف ربنا. المسكين بالروح عاوز روحيا طول الوقت، حاسس دايما أنه عاوز وغير مكتفي. مثلا أفكركم بأحد أسقفة القرن الأول اللي جات له رسالة من السماء في رؤية 3 تقول له لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت، ده ما عندوش مسكنة بالروح، ولا حاجة لي إلى شيء. قال له لست تعلم أنك أنت الشقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. قال له اعرف دي بقى عشان تبقى مسكين بالروح، أنت شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان، شغلانة صعبة. وبعد كده عشان بقى يطبطب عليه قال له إني كل من أحبه أوبخه وأدبه فكن غيورا وتب. لكن حاجة تخوف، شوفوا الاستغناء خطر إزاي، شعور الاستغناء أو الكفاية، إن الواحد يبقى حاسس إنه كويس على كده، لا مش كويس. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. لو حافظت على شعورك أنك مسكين أمام الله هتدخل السماء. مش ربنا وعده طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات؟ بس عشان تحافظ على الشعور ده مش هتقع في إدانة حد. لو لسه بتقع في إدانة حد يبقى لسه شوية على المسكنة بالروح. لو لسه بتغضب على الناس يبقى لسه شوية على المسكنة بالروح. لو جواك إحساس العظمة إنك أحسن من اللي حواليك يبقى لسه كتير على المسكنة بالروح. فالواحد لما يسمع الكلام ما يعتقدش في ذاته إنه يملك الكلام ده. لا، الأفضل جدا وإحنا بنسمع إن إحنا نقول يا رب ادينا نفسنا في المسكنة بالروح دي اللي بيها ندخل السماء. طوبى للمساكين بالروح. ساعات يكون الفقر العادي وبساطة المعيشة مدخل للمسكنة بالروح. ليه؟ يعني الإنسان الجاهل الغلبان في روحه أقرب إلى المسكنة. أحيانا شوية الغنى والثقافة والمركز للأسف تعطل عن المسكنة بالروح، لأن الشخص الغلبان يشعر أنه أقل من الناس فيمكن يكون أقرب للتواضع. إنما إيه فرقها عن صغر النفس؟ لا، صغر النفس معاه شعور بالكراهية للناس والحقد والغيرة والطمع والغضب. ده شعور غير روحي. صغر النفس ده شعور نفسي مؤذي. إنما التواضع دي فضيلة روحية. الروح القدس يملأ قلب الواحد بمسكنة فيبقى حاسس انه اقل واحد وشايف كل الناس حلوة قوي، بس فرحان بربنا وعطايا ربنا ووشه منور وسعيد جدا وعارف ان ربنا ينعم عليه بالحياة الابدية نعمة مع فقره الشديد. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة لانهم يتعزون. اللي عنده مسكنة بالروح حزين على نفسه، بس برضه مش حزين حزن الكآبة المؤذي، لا، عنده حزن التوبة أو الحزن الروحي المعزي. يعني أكتر واحد يعرف يتوب هو المسكين بالروح. كل لما يصلي في قداس ولا في البيت ولا في أي حتة، ربنا غلبان، أنا ما فيش حاجة عدلة، يا رب ارحمني أنا الخاطئ، يا رب غيرني، يا رب صلح قلبي وعقلي، يا رب نفسي أعمل الوصايا بتاعتك، يا رب ما تسيبنيش أضيع وأروح جهنم. مسكين بالروح فدائما عايش حياة توبة. إنما في ناس تقول لك أنا تبت. تبت إزاي؟ يعني بقيت إيه دلوقتي لما تبت؟ طب ما توب تاني. يقول لا خلاص بطلت أغلط. بطلت تغلط؟ طب وتجيب المسكنة بالروح إزاي دي مع واحد بطل يغلط؟ إزاي تقول كده؟ راجع نفسك، مش معقول تكون بطلت تغلط. أنت قريت الإنجيل بيقول إيه؟ بيقول كل كلمة بطلة تعطون عنها حسابا. بتقول النظرة ممكن تضيع. ازاي بتقول انا بطلت اغلط؟ انت لازم تبقى حزين على نفسك، بس حزن روحي. طوبى للحزان لانهم يتعزون. ما اسعد اصحاب الدموع في صلواتهم، لان ربنا يعزي قلبهم يفرح قلبهم وهم بيصلوا يبقوا فرحانين وطيرين في السماء، لان الدموع في عينيهم انما قلبهم متعزي وفرحان لأنه حزن روحي، حزن بحسب مشيئة الله. يعني ربنا بينقيهم بهذا الحزن النقي، بيخلي الواحد عنده نوع من الندم المقدس، فبيقول يا رب أنا ضيعت أيام عمري، ساعدني ألحق أقدم لك حاجة. ليس في الموت من يشكر ولا في الجحيم من يذكر. كل المعاني دي تخلي الواحد عنده حزن مقدس. الحزن المقدس منه نوع كمان، الحزن على هذا العالم الذي وضع في الشرير. يعني انت تمشي في الشارع تلاقي الشر حوالينا، الشر من كل ناحية. طب ايه رد فعلك؟ تشارك؟ لا طبعا ما تشاركش. طب ايه تنقد؟ برضو ما تنقدش. امال ايه؟ تحزن. تحزن على هذا العالم اللي سبب للمسيح كل ده، لان احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. فيبقى الشر اللي في الدنيا يحسسك بحزن على هذا العالم. فلما تلاقي حد بيغلط بدل ما تنقده أو تتعلم منه الغلط، تحزن عليه حزن مقدس، تقول له رب ارحمه ارحمني، اهديه واهديني، عرفه طريقك من غير ما تقع في إدانة. لو بتحبه وانت مسكين بالروح هتقول في بالك يمكن يتوب ويسبقني للسماء، لكن هتبقى حزين على الشر، متضايق على الناس اللي الشيطان سرقها من ربنا، متضايق على البيوت اللي بتخرب، كل ده اسمه حزن مقدس. اللي عنده هذا الحزن النقي طبعا يتعزى، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. يا بخت لو عاش بقلب حلو كده، حزين حزن مقدس يتعزى هنا وكمان يدخل السماء، ادخل إلى فرح سيدك. السماء ما فيهاش حزن بقى خلاص، اليومين دول يومين الحزن خلاص وماله. وكمان مش حتى حزن متعب، ده حزن مبهج، ده حزن فيه تعزية، ده حزن بالروح، والروح اسمه الروح المعزي. فما يجيبش حزن متعب أبدا، يجيب حزن رقيق كده جواه كله أفراح وتعزيات وسلام. حزن التوبة هو طريق السلام، مش يتعارض مع السلام، ده من غيره ما فيش سلام. يجي التطويب الثالث، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. إذا كان الواحد مسكين بالروح وحاسس أنه أقل من كل الخليقة ودايما واقف قدام ربنا عاوز ياخد منه، وعنده توبة مستمرة وحزن توبة مقدس، مع هذا الحزن المستمر النقي يتحول إلى شخص وديع. كأن التطويبات مترابطة. الوديع يعني إيه؟ قالوا بعض الأباء الوديع هو المتواضع، بس التواضع ده إحساس داخلي والوداعة ده الشكل الخارجي. لأن ربنا يسوع قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، يعني اللي أنتم مش شايفينه جوه المسيح هو قلب متواضع، اللي شايفينه في ربنا يسوع هو شخص وديع، وجه وديع، لسان وديع، سلوك وديع. الوداعة دي كلمة فيها كل حاجة، فيها اللطف، فيها البشاشة، فيها البساطة، فيها الكلمة الطيبة، فيها الابتسامة، فيها الصوت الهادي، فيها الحنية، فيها الحب للناس كلها، فيها الاهتمام، فيها الرعاية، فيها الشفقة، فيها التأني. كلمة وديع دي حط جواها كل الفضائل تمشي. عشان كده قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. ما هو اللي عنده مسكنة بالروح وعايش في توبة مستمرة يبان عليه الوداع بعد كده، هيغضب ازاي؟ ده مش هيغضب. هيتنرفز من ايه؟ مش هيتنرفز. هيصور لايه؟ مش هيصور، لانه وديع مفيش حاجة تفرق. وفي نفس الوقت بيبص للناس كلها باحترام وبحب، فيبقى وديع في تعاملاته مع الطفل، مع الجاهل، مع الفقير، مع الغني، كل الناس حلوة في عينيه. ومع الظروف والتجارب والأزمات وديع، بيستقبلها بهدوء وفرح وبرضا لأنه وديع. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. معلمنا بطرس يقول زينة الستات بلاش تبقى الزينة الخارجية من لبس الثياب وضفر الشعر والتحلي بالذهب، بل زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السمع. يسميه إنسان القلب الخفي، يعني في قلب تاني، في إنسان داخلي، في إنسان داخلي ربنا باصص عليه. يا ترى الإنسان ده روحه إيه؟ يقول روح وديع هادي قدام ربنا كثير الثمن. بصوا مثلا على أيقونة أمنا العذراء. أمنا العذراء تتسم بوداعة، كلامها قليل، خدومة لكل الناس، مطيعة لربنا والكل اللي حواليها، فيها وداعة حقيقية. ليه؟ لأن جواها زي ابنها الوحيد تواضع قلب مسكنة بالروح، نظر إلى اتضاع أمته، تقول أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. هي شايفة نفسها صغيرة وشايفة نفسها قليلة، وربنا شايفها حاجة كبيرة. رفع المتواضعين، نظر إلى اتضاع أمته. فالوداعة دي خلتها تورث الأرض كلها. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. مين في الدنيا ما يحبش أمنا العذراء؟ ما تشفعش بيها، ورثت الأرض كلها، هي معلمة مش عينيها في الأرض، لكن حتى الأرض كمان خدتها. يعني مش الوديع بس هياخد السماء، ده هياخد الأرض كمان. ياخد السماء لأنه هيمشي بالروح، هو المسكين بالروح، بيعيش بالروح، بيتوب بالروح، بيتحول إلى إنسان وديع بالروح القدس، وبالسكة دي يدخل السماء. لكن كمان وهو ماشي في سكة السماء حتى الناس تحبه. ما هو أغلى حاجة على الأرض إيه؟ البشر. يمكن تخسر فلوس بس هتكسب ناس، يا بختك تبقى ورثت الأرض كلها. يعني لما الواحد يقيم ثروته، أي واحد يقيم ثروته، يقيمها بالفلوس. طب ايه قيمة الفلوس لو الناس مش بتحبك؟ انما لو واحد في ناس بتحبه هذه صار ودي. فربنا يسوع عشان يغرينا بيقول طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. بعض القديسين فهموها ارض الاحياء يعني ملكوت السماء، لكن كمان قديسين تاني فهموها ان حتى الارض دي وماله، يعني الوديع يكسب الناس ويفرح بمحبة الناس، انما مش مقصود بها ثروة الارض، لان ربنا مهتمش فينا بينا في الحتة دي. قال يعني لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، لا تكنزوا كنوزا على الأرض، مش هي دي الوعد. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. إذا كان الشخص مسكين بالروح جواه إحساس أنه أقل من اللي حواليه روحيا، فخجلان كده من ربنا، عنده حزن نقي، حزن التوبة، حزن روحي معزي، ابتدت الوداعة تبان عليه على كلامه على مظهره على صوته على علاقاته، مريح وديع، ده كمان هيبقى جعان وعطشان للبر طول الوقت، لأن الحكاية كلها مسكنة بالروح. بمعنى إيه؟ الروح القدس يخلي الواحد فينا جعان وعطشان لربنا. ما هو البر إلا بر المسيح؟ ما هو البر إلا وصية ربنا؟ فطوبى للجياع والعطاش إلى البر معناه زي ما الواحد فينا بيجوع للأكل والشرب، يبقى عنده جوع لكل حاجة روحية. يعني يبقى واحد دخل عليه الصوم يقول يا الصوم جاي، زي اللي فرحان قوي. طبعا في ناس بتعمل عكس كده، تبقى مستنية الفطار، لكن الشخص الروحاني يقول بس فترة صوم هنقرب من ربنا، رايح القداس رايح جعان، داخل هيقعد مع الإنجيل داخل جعان، هيقعد يأكل، هيقف يصلي فرحان، هيقف يصلي هيشرب. طوبى للجياع والعطاش إلى البر. إنما واحد لسه بيقول يوه هنصلي، ده معناه أنه لسه مش روحاني، لسه جزداني، لسه مش فاهم سكة السماء، لسه ما عندوش مسكنة بالروح، فمش عارف يجوع ويعطش للبر. دي ابتدت في الإصحاح اللي قبله لما الشيطان جه يعرض على ربنا يسوع يقول له قول للحجارة تبقى خبز، قال له ليه؟ ليس بالخبز واحد يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. خلينا جعانين لكل كلمة تخرج من فم الله، والأكل هيجي في معاته والشرب يجي بطريقته، إنما كل كلمة تخرج من فم الله هي اللي تستاهل نجري وراه ونجوع له ونعطش له. زي ما يقول المزمور كما يشتاق الإيل إلى جداول مياه هكذا عطشت نفسي إليك الله، عطشت نفسي إليك. يقول في مزمور تاني زي الأرض اليابسة، أرض بلا ماء. يبقى الواحد كده عارفين الأرض المشققة اللي ما فيهاش نقطة مية، لما ينزل عليها المية تحس إنها بتلتهمها، تشربها كده المية تختفي على طول، لأن الأرض جعانة مشققة. فأول ما ينزل الكلام بتاع ربنا والصلوات والحاجات الحلوة تلاقي المية بتختفي من كتر ما الأرض جعانة. طب هل الواحد فينا أرض جعانة ربنا ولا شبعانا؟ طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يعني واحد يجي الكنيسة مش حاسس أنه جعان بيطلع مش شبعان، إنما واحد تاني جاي مستني كلمة من ربنا، مستني تعزية من ربنا، مستني ربنا يحرك قلبه للتوبة، مستني يزقه لقدام في طريق السماء، هياخد كل اللي عاوزه، هيشبع. هيشبع لأنه داخل جعان، ومش هيشبع لأنه مش حاسس أنه جعان، مع أنه نفس الأكل نفس القداس. اللي بيخيل لي واحد شبعان وفرحان بربنا جدا وواحد واقف جنبه زهقان ومستني القداس يخلص، الفرق إيه؟ طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. لو الواحد جاي للقداس يقول له رب نفسي أشوفك، نفسي أقابلك، ده أنا مش بس هقابلك، ده أنا هأكلك هك أكل، نفسي أدخل القداس كأني في السماء، نفسي القداس ما يخلص، نفسي نفسي نفسي، ده جعان بقى خلاص لازم يشبع. واحد تاني بيبص في الساعة من قبل ما يدخل، هنخلص إمتى؟ طيب ما أنت مش جعان. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. لما إنسان يكون مسكين بالروح، حزين حزن التوبة، وديع في سلوكه وكلامه وتفكيره وتصرفاته، جعان وعطشان لربنا بكل الطرق يتحول إلى إيه؟ إلى شخص رحيم، يبقى شبه المسيح بقى، فيبقى إيه؟ بيدلدق رحم، ماشي يرحم الناس كلها. ليه؟ لأنه أكتر واحد مستمتع برحمة ربنا. كل مرة يقف قدام ربنا فاضي ربنا يملاه، كل ما يقف مسكين ربنا يغنيه، كل ما يقف خاطي ربنا يبرره، كل ما يجيله مفروش حاجة حلوة يطلعه كله حاجات حلوة. فواحد واخد من رحمة ربنا بدون حدود هيبقى رحيم على الناس كلها، هيبقى باصص لكل الناس برحمة مهما كانت عيوب الناس، يقول ربنا يرحمنا ويرحمهم. كلنا ضعف، كلنا غلابة، كلنا في الموازين إلى فوق، فيبقى رحيم. يقولوا له فلان بيعمل، يقولوا أنا كمان بعمل، طب فلان يستاهل، يقول لا يستاهل ليه، ربنا يتوبه. يبقى رحيم في كلامه في تصرفاته في عطاياه، يبقى رحيم. لأن الرحمة دي مش مجرد عطية، الرحمة ده سلوك في كل تصرف في كل كلمة، ده نظرة للآخر. زي بتبص للناس في نظرة كلها رحمة وفي نظرة فيها قسوة، تحكم على الناس ازاي، ده فلان ده كذاب بالراحة، بس ده هو يعني لو خدكوا نص اللي انت خدته كان ما بقاش كان احسن مننا. احنا ساعات نحكم على الناس بلا رحمة، والكتاب بيقول ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة، مفيش رحمة للي ما بيستعملش الرحمة. وهنا بقى طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. باب جميل للسماء. انت عاوز رحمة ربنا، طيب روح ارحم الناس. عاوز مغفرة من ربنا، روح اغفر للناس. عاوز محبة ربنا، روح حب الناس. عاوز كل حاجة من يد ربنا، روح ادي للناس. لأن ربنا حط مصائرنا في ايدينا، ربنا حط مصائرنا في ايدينا. قال بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. عاوز تتعامل ازاي؟ زي ما انت عاوز، شوف انت تحب تتعامل ازاي. كلنا نقول له رب كرحمتك وليس كخطايانا، والخلاص اتفق. روحوا ارحموا الناس، روحوا اغفروا للناس، سامحوا الناس، احتملوا الناس. وانا هعمل اكتر من كده كمان. طوبى للرحماء لانهم يرحمون. السلوك اللي كله مسكنة بالروح، جوع عطش للبر، حزن توبة مقدس ومعزي، رحمة لكل الناس الفقراء وغيرهم، يتحول الإنسان إلى أغلى حاجة بقى. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. كل ده يوصل إلى نقاوة القلب. نقاوة القلب يعتبروها القديسين يعني أعلى حاجة في الطريق الروحي، في الجبل الروحي، تبقى كده قعدت فوق خالص، لأن بيها تشوف ربنا. يعينون الله يعني أنت هتبقى عينك في عينين ربنا. إحنا عينينا مقفولة ليه؟ أصل القلب مش ناقي. ليه مش شايفين ربنا؟ ما هو ربنا مالي الدنيا بس العين مقفولة ببساطة. ليه؟ لأن القلب مش نقي. لو القلب نقي العين تتفتح. طب القلب يتنقى إزاي؟ لازم مسكنة بالروح، لازم حزن توبة، لازم عمل رحمة، لازم سلوك وديع، لازم جوع وعطش للبر. لما توصل إلى أنك نقي القلب هتبقى شايف ربنا زي ما أنت شايف الناس كده. مين وصل لها دي بقى؟ طوبى لأنقياء القلب. عشان كده داود يهتف في المزمور يقول له إيه؟ قلبا نقيا اخلق فيا. بعد ما غلط حاسس أن قلبه توسخ لأنه تآمر وعاش في الكذب والخداع ولخبط الدنيا، فقال له اخلقه من جديد، أنا وسخته خالص، أنا بوظته. قلبا نقيا اخلق فيا الله. يبقى الواحد بيقولها من قلبه لأنه عاوز قلبه ينضف، لأن بها نعين الله الذي له كل مجد وكرامة الأبد. أمين.